القرآن
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الموافقة للسابع من شهر فبراير لعام 2021 الموافقة للرابع والعشرين من جماد الآخرة لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 48 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو لقاؤنا 3 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا عند الآية 6 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أرجو أن تعيروني قلوبكم وأسماعكم لدقائق معدودات، فهذه الآية العظيمة تستحق التدبر والتفكر على قلة كلماتها، لكنها تشتمل على بحر من درر المعاني ولآلئ الجمل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل جلاله العزيز الحكيم سبحانه ينسب التصوير في الأرحام لنفسه، بعد أن ذكر كمال علمه وقدرته وتمام قيوميته يذكر التصوير وينسبه لذاته جل جلاله. لماذا؟ لأنه لا يعلم قدر هذا الإعجاز، لا يعلم قدر هذا الإعجاز، أقصد التصوير في الأرحام، ولا يعرف عظمته ولا يعلم حدود عظمته إلا المصور جل جلاله. فما هو التصوير؟ من الناحية اللغوية ابتداء لنتعرف بعد ذلك على شيء من هذا الإعجاز الرباني البديع المذهل. أصل اشتقاق الصورة من صاره على كذا وكذا، أي أماله إليه، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة، والتصوير هو جعل الشيء الذي يراد تصويره في صورة أو على صورة. فالصورة هيئة يكون عليها الشيء المراد تصويره، أو نقش صورة الأشياء أو الأشخاص أو رسم الأشكال التي نريد تصويرها. هذا هو التصوير من الناحية اللغوية. طيب في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو معروف، هو عضو عضلي على شكل كمثري مقلوب من الجهاز التناسلي للمرأة، ويقع بين المثانة والمستقيم عند السيدة. وهذا الرحم يعمل على تغذية وإيواء الجنين، وهو مشتق من الرحمة. أصل الرحم من ناحية الاشتقاق اللغوي من الرحمة أو من التراحم، لأنه مما يتراحم به، والمصور هو الله جل جلاله، كما قال سبحانه: هو الخالق البارئ المصور. أسماء جليلة يحتاج كل اسم منها إلى لقاء في حينه إن قدر الله البقاء واللقاء. المصور معناه الذي خلق خلقه كيف شاء، وصور جميع المخلوقات من لدن آدم إلى قيام الساعة. ولا أقصد المخلوقات المتمثلة في الجنس البشري فقط، كلا كلا كلا، بل صور جميع المخلوقات في الكون، وأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها عن غيره على اختلاف المخلوقات وكثرتها. بالله عليك تدبر، ورب الكعبة هذا كلام لو تدبرته لسجد قلبك قبل بدنك للخالق البارئ المصور. الله صور جميع المخلوقات وأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة متميزة يتميز بها على جميع المخلوقات الأخرى على اختلافها وكثرتها. فهو جل وعلا الذي صور الأشياء بشتى أنواع الصور الجلية والخفية والحسية والعقلية، فلا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، بل لا يتساوى فردان بل أخوان، أبدا أبدا لا يتساوى فردان في كل شيء. لا، تدبر الخلق منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا يتساوى فردان ولا مخلوقان كما قال جل جلاله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. كنا نعلم منذ سنوات قليلة بصمة اليد، بصمة اليد، ثم عرفنا بعد ذلك بصمة القدم، ثم سمعنا بعد ذلك عن بصمة الصوت، ثم سمعنا بعد ذلك عن بصمة العين. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هو الذي أبدع صور المخلوقات كلها على غير مثال سبق، هذا هو المبدع، وزينها وحسنها وجملها بحكمته سبحانه وتعالى، وأعطى كل مخلوق صورة لا تتفق مع غيره، بل يعطيه من الصفات والملامح والقدرات والشكل والهيئة واللون ما يجعل له كيانا مميزا مستقلا منفردا عن الآخر، حتى ولو كان من نفس جنسه ومن نفس فصيلته. فسبحان الخالق المصور الذي يقول جل جلاله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. اسمع، تدبر. خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تدبروا معي هذه الأحاديث النبوية الجليلة العظيمة. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، انتبه معي، انظر إلى دقة التحديد النبوي، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 ليلة، الله أكبر، من الذي علم النبي أصلا اسم النطفة والعلقة والمضغة؟ هذه المعلومات لم نقف عليها في العلم الحديث والطب الحديث إلا من سنوات، إلا من سنوات، ليست بعيدة. لكن انظر إلى التعبير القرآني والتعبير النبوي. تعبير القرآن استخدم النطفة والعلقة والمضغة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة النطفة والعلقة والمضغة. يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: إذا مر بالنطفة، والمراد بالنطفة هنا النطفة الأمشاج، حين يلتقي ماء الرجل مع بويضة المرأة فتتكون النطفة الأمشاج، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مراحل سأبينها. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها بأمر المصور وإذنه، فصورها وخلق سمعها سبحانه وتعالى، بعث إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم يقول أي الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك كما يأمره الملك، ثم يقول الملك يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك للملك يا رب أجله، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، أشهد أنه على كل شيء قدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. في رواية عبد الله بن مسعود الجميلة في الصحيحين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، خلي بالك من التحديد، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وفي لفظ لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، انتبه فيعمل، انتبه فيعمل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في رواية أنس في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، هناك ملك موكل من قبل الملك جل جلاله بأرحام النساء على وجه الأرض، ولا وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، لا تحمل امرأة على وجه الأرض ولا تضع وليدها إلا بعلمه جل جلاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك للملك يا رب نطفة، نفهم معاني هذه الأسئلة، وفي لفظ أي ربي نطفة، يعني إيه؟ يعني إيه نطفة؟ يعني نسمح للحيوان المنوي أو للماء المهين أن يصل إلى البويضة التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة كل شهر، تخرج البويضة وعليها تاج مشع، تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف، لعلها تلفت بتاجها المشع نظر هذه الحيوانات المنوية الهائلة التي تتسابق كلها من أجل أن تصل إلى هذه العروس الجميلة الواحدة، ولا يصل إلى هذه البويضة إلا حيوان منوي واحد، معلومة غاية في الدقة لم يتعرف عليها العلم الحديث إلا مؤخرا في الوقت الذي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ أكثر من 14 قرنا، فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، والمراد بالماء هو الماء المهين، هو المني الذي يمنى من نطفة إذا تمنى، ما من كل الماء يكون الولد. الله أكبر، يعني لا يصل كل هذا الماء، كل هذا الماء إلى بويضة المرأة، بل يصل إلى حيوان منوي واحد هو الذي يصل إلى جدار البويضة ويلتصق بها. وإن شئت فقل تفرز البويضة سائلا لزجا، من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي على جدار البويضة، ثم يفرز هذا أيضا سائلا آخر أو يبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترقها. فإذا اخترقها وخصبها وحدث ما يسمى بالزيجوت أو بالنطفة الأمشاج، تغلق البويضة الباب على هذا بإحكام، اسمع، ولا تسمح البويضة مرة أخرى لأي حيوان منوي آخر أن يصل إليها أو أن يعيد تخصيبها. انتهى الأمر. من الذي علم النطفة والبويضة كل هذا؟ المصور جل جلاله. فالملك يسأل الملك أي ربي، نطفة، نأذن بأمرك وإذنك وعلمك للحيوان المنوي أن يصل إلى البويضة وأن يخصبها وأن تتحول إلى نطفة أمشاج، أم نحبس الحيوان المنوي ولا يصل أصلا إلى البويضة ويبقى الأمر مجرد لقاء للرجل مع زوجه فحسب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، علقة يعني إيه؟ يعني النطفة تتحول إلى علقة وتتعلق بجدار الرحم، أم نسقطها ونقول المرأة كلما حملت سقط جنينها أو أسقطت جنينها. أي ربي، علقة، أي ربي، مضغة، تتحول العلقة بعد 40 يوما مضغة، يعني يشبه الجنين قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، وقد صور الجنين في مرحلة المضغة تصويرا دقيقا، فرأينا قطعة من اللحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة التي تظهر عليها آثار القواطع وآثار الأنياب وآثار الضروس. أي ربي، مضغة. فإذا أراد جل جلاله أن يقضي خلقه قال الملك أذكر أم أنثى؟ يا مولانا، اليوم الطب الحديث أصبح يعلم إن كان المولود ذكرا أم أنثى، فلا تطل الوقوف عند هذه، فلقد أصبح الأمر هينا. لا 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 لا، أنت تذهب بزوجتك إلى طبيبة فتقول لها أبشري بولد أو أبشري ببنت، هذه الصورة التي صورت إنما هي نقل أو تصوير لصورة أنشأها وخلقها وأبدعها المصور جل جلاله. أنت تنقل فقط ما أبدعه المصور، ما أنشأه الخالق العظيم سبحانه. هذا لا يتعارض أبدا مع القرآن أبدا. أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب، وفي لفظ فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تذكر الخلق والتصوير ورب الكعبة، إعجاز رباني ونبوي في غاية الدقة والبلاغة، بل أنا أقول بكل ثقة هذا العلم الذي ذكره القرآن منذ 14 قرنا وذكره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدقة البالغة، لم يعرفوا العلم الحديث والطب الحديث إلا منذ سنوات قليلة حين عرف النطفة وقف على ما يسمى بالحامض النووي DNA الذي لا كان يذكر في الحجم، ولكنه يحمل شفرة وراثية كاملة للإنسان، شفرة وراثية كاملة. الله أكبر. وصدق ربي إذ يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طبعا نهايات الآيات لها دلالات عظيمة جدا، اختيار الأسماء الحسنى في نهايات الآيات علم وإعجاز يشهد على مصدرية القرآن على أنه من عند الله الرحيم الرحمن، وعلى أن هذه المفردات التي يرددها نبينا صلى الله عليه وسلم تشهد بصدقه وبقوله سبحانه وتعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو المصور في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو تأكيد لتفرده جل جلاله بالألوهية والعظمة والقيومية والقدرة والعلم بلا منازع أو شريك، بعزة وحكمة، بعزة وحكمة، فهو العزيز الذي له العزة التامة الكاملة، له عزة القدر. الله عزيز القدر، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. أنا أعجب لهذا الحبر اليهودي الذي جاء يوما إلى سيدنا النبي والحديث في الصحيحين وقال: يا محمد يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر اليهودي، وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره. فالله جل جلاله العزيز الحكيم له عزة القدر، هذه معاني جميلة أخذتها من كلام شيخ ابن القيم رحمه الله، فوالله ما أنا إلا ناقل هذا الورد والزهور من بستانه مليان علماتع، فما نحن إلى جوارهم إلا كبقل إلى جوار نخل طوال، يكفينا شرفا أن نفهم ما سطرته أيديهم فضلا عن أن نعمل به. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. فالعزيز جل جلاله الذي له عزة القدر وعزة القهر، وعزة القهر، فهو القهار الذي لا يخرج شيء في الكون عن قهره وإحاطته وإرادته ومشيئته وعظمته وجلاله، وله عزة الامتناع، عزة الامتناع الذي لا يقدر أحد، لا يقدر أحد عليه سبحانه وتعالى، فهو القوي المتين القهار، فله عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وهو الحكيم، الحكيم الذي لم يخلق شيئا عبثا، والذي لم يشرع شيئا ولا حكما سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، والذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به في خلقه وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته وعظمته وقدرته وقهره ومنعته وغلبته وجلاله مقال، فحكمته جل جلاله مقترنة بالعزة والعلم والسعة والحمد وغيرها من الصفات، فهو العزيز الحكيم، عزة وحكمة، وهو العليم الحكيم، علم وحكمة، وهو الحكيم الخبير، وهو واسع حكيم، وهو حكيم حميد، هو الله العزيز الحكيم الذي خلق الخلق كل الخلق بالحق لغاية حق، وله الحكمة البالغة في حكمه الكوني القدري وحكمه الديني الشرعي في الأمر والنهي والحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي هل ترى من نقص أو عيب أو خلل أو تفاوت أو تباين أو اعوجاج أو تضاد، كلا كلا، فالخالق المصور العزيز الحكيم سبحانه لا تتناهى عظمته ولا قدرته ولا تتناهى مقدراته ولا تحصى بوجه معلوماته، وكل ذلك هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد هذا البيان الرباني المعجز المبدع الواضح على أنه سبحانه يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك، يأتي هذا البيان العظيم عن القرآن الكريم، فيقول سبحانه في الآية السابعة من آيات سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وأقرأ القراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وسأبين إن شاء الله الوقف عند هذا الموضع وذاك الموضع، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. واسمحوا لي أن نقف في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء مع هذه الآية الجليلة العظيمة وما تشتمل عليه من ضرر المعاني وعظيم الأحكام، وما أحوجنا ورب الكعبة إلى فهمها وتدبرها، والله تعالى أسأل كما علم داود أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين.